السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام لا يزال في القضية الذهنية والخارجية والحقيقية. بما أن هذا البحث من المباحث المهمة كما قلنا، وبما أنه من المباحث الصعبة كما اتضح، فلذلك نحاول أن نعيد، يعني الآن مش هم عنا مقطع الكتاب، بس إنه المدار على الفهم. فلذلك نحاول أن نعيد لنرى ماذا فهمنا من هذه القضايا الثلاث. كانت خلاصة الفرق بين هذه القضايا الثلاث أنه في القضيتين الذهنية والخارجية يكون الموضوع محققا، أي موجودا بوجود فعليا، ليس موجودا فقط في عالم التقدير وفي عالم الافتراض، بل هو متحقق. غاية الأمر أنه في القضية الخارجية وجوده خارجيا، وفي القضية الذهنية وجوده ذهني. فلا فرق بين القضيتين إلا في ناحية موطن التحقق وموطن الوجود، فهو في الخارجية الخارج وفي الذهنية الذهن. وإلا فإن طريقة أخذ الموضوع في كلتا القضيتين طريقة واحدة، أنا أنظر في كلتا القضيتين إلى موضوع له مصداق متحقق. مرة يكون مصداقه متحققا في عالم الذهن، ومرة يكون مصداقه متحققا في عالم الخارج. إن أخذت بالنظر إلى ما هو متحقق ذهنا فذهنية، أو خارجا فخارج. وبهذا الفرق الجوهري، أو بهذا العنصر المشترك بين القضيتين، تفترق الذهنية والخارجية عن الحقيقية. فإننا في الحقيقية لا نتعامل مع موضوع متحقق الوجود فعلا، لا نتعامل مع مصداق واقع وحادث وحاصل بالفعل، وإنما نتحدث عن موضوع هذا الموضوع فرض أن له مصداقا، قدرنا أنه لأن له مصداقا، أخذ مصداقه موجودا بالقوة لا بالفعل. هذا هو عمدة الفرق بين القضية الحقيقية من جهة، وبين القضيتين الذهنية والخارجية من جهة أخرى، في طريقة أخذ الموضوع. هنا أخذناه مفروضا، وهناك أخذناه محققا. هناك انتظرنا في الذهنية والخارجية، انتظرناه ليكون له مصداق فعليان. أما في القضية الحقيقية استبقنا وجوده الفعلي وقدرنا له وجودا. فإذا في طريقة أخذ الموضوع يكمن الفرق بين هذه القضية الحقيقية من جهة، وبين الخارجية والذهنية من جهة أخرى. تبقى هناك جهة مشتركة بين الذهنية وبين الحقيقية. في القضية الذهنية كما عرفنا نتحدث عن موضوع موطنه الذهن. نعم. في القضية الحقيقية نحن نتحدث عن موضوع لا وجود فعليا له، لكن هذا الموضوع الذي لا وجود فعليا له أين محل فرضه وتقديره؟ يعني نحن في الخارج أتينا بجهاز مثلا يحاكي وجود الشيء، أم أن التقدير وعملية التقدير هي عملية ذهنية؟ فكلتا القضيتين تشتركان في أن في أنهما بحاجة إلى إحداث نوعا من العملية الذهنية، وبالتالي فكلتا القضيتين نتحدث فيهما عن موطن ذهنيان، وهذا مائز بين القضية الخارجية من جهة وبين الذهنية والحقيقية من جهتان. يعني نحن هلأ عم نبين وجوه الاشتراك ووجوه الاختلاف بين هذه القضايا. شوف في القضية الحقيقية نحن كيف قلنا نأخذ الموضوع، نأخذ الموضوع مفروضا. طيب هلأ في الخارج يوجد لدينا جهاز يعني مثلا يحدث لنا شبحا للشيء، نقول له نقول هذا المصداق مفروض له. الخارج ليس عالما للفرض، ليس عالما للتقدير، ليس عالما للتخيل، ليس عالما للتجويز. الخارج عالم التحقق الفعلي، عالم الفعلية المحضة، عالم عالم الفعلية ولا قوة فيه بحالان. لذلك عندما نتحدث عن تقديران فنحن إذا نتعاطى مع شيئان موطنه الذهن، وبهذا تلتقي القضية الذهنية مع القضية الحقيقية. إذا تختلفان في كيفية أخذ الموضوع، أحدهما وهي القضية الذهنية الموضوع فيها محققا، والآخر وهي القضية الحقيقية الموضوع فيها مقدرا، لكن تلتقيان في أنه في النتيجة وفي المحصلة الموضوع في كليهما لا مجال لفرضه خارجيا. بس نعم، بس أين عملية التقدير؟ يعني هلأ أنت إذا ظهرت ذهبت إلى مقدرا وجوده خارجا، بس هلأ هو وين؟ في عالم الفرض والتقدير. طب عالم الفرض والتقدير بعبارة تانية، إذا خلينا نبسطها شوي، عندنا في عالم الذهن عالم التصور اللي هو الانطباع الحقيقي، عندما نأخذ انطباعا حقيقيا من الخارج، والله بشوف أشعر بشيء فتنطبع صورته في ذهني. هون عالم واقعي لكنه عالم ذهني عم نتعاطى مع صور. لدينا عالم آخر وهو أيضا من العوالم الذهنية، يعني الذهن له عوالم متعددة. عالم الخيال، هل عالم الخيال له وجود خارجي؟ ليس له وجود خارجي. طب شو الفرق بينه وبين العالم الذهني الواقعي؟ إنه هناك أنت على تماس مباشر بالخارج ويوجد مطابقة للواقع، بينما هنا في عالم الخيال لا يوجد مطابقة للواقع، يوجد كذب.
الذهنية هون تشمل
الأفراد الممتنعة. نعم، فنحن اللي عم نحكي نعم، فلذلك تشمل الأفراد الممتنعة. نتكلم إذن عن عالم الفرض والتقدير الذي يؤخذ فيه الموضوع مفروضان، يعني يؤخذ إذا بدنا شوي نصاحبها على حالنا منقول متحقق لكن في عالم الفرض. يعني أين تحققه؟ لا تحقق فعلية له خارجا، ولا تحقق ذهنية له ولا تحقق فعلية له ذهنا، وإنما هو متحقق فعلا، لكن أين؟ في عالم العجائب، في عالم الفرض، في عالم الخيال. ها؟ يعني هلأ أنا مثلا خلينا نفترض هلأ مثلا مدينة السنافر، ها؟ اللي هي مدينة خيالية، ها؟ هذه مدينة خيالية، فكل ما فيها يكون مفروضا فرضا، يكون أمرا خياليا. بس إذا أبعدنا عن ذهننا أن عالم السنافر لنفترض هو عالم خيالي، هلا بتقول بابا السنفور موجود في قرية السنافر أو لا؟ دعك من أنك الآن تشاهد مثلا، أنا بس عم جيب أمثلة هلا، أنه هلا أنت عم تشاهد رسوم، هلا بابا السنفور مش شخصية موجودة بقرية السنافر، هذا السنفور اللي بيكره كل شيء مش موجود، موجود لكن أين؟ في عالم الكرتون، في عالم الرسوم، في عالم الفرض والتقدير. فإذا أخذ بالقياس إلى عالم الفرض والتقدير فهو موجود وجودا فعليا. بس ما هو المشكلة وين؟ أنه كل عالم الكرتون هو عالم افتراضي، هو عالم اعتباري، هو عالم خيالي، ما نحن فيه من هذا القبيل. في القضية الحقيقية لا نتعاطى مع واقعياتنا أبدا، نتعاطى مع مع قضايا بيسموها القضايا اللولائية أو القضايا اللوية، ها؟ القضايا تقديرية، أنه لو وجد لكان كذا، لو وجد لكان كذا. فلذلك بهذا تلتقي القضية الحقيقية مع القضية الذهنية، وبهذا يكون قد اتضحت وجوه الاختلاف ما بين هذه القضايا الثلاث. هلأ يمكن البحث يمكن بده بعد يكون توضيح، ما بعرف
الموقع
شو بها؟ طبعا بأصول الفقه
موجود هي
بالبحث، مش بيقصد بس من المقطع، يعني لا، هذا البحث يبحث في بيقولوا بالأصول المولى عندما يجعل أحكامه الشارع الشريعة، عندما تأتي بأحكاما فإن أحكام الشريعة تجعل على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. يعني الشارع بيجي بيقول لك لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما عم بيقول لك فلان وفلان وفلان من الناس عليه من يحج. عادة ما بيجي بيقول يجب علي على مثلا والله ابن فلان المستطيع أن يروح يحج، ابن فلان المستطيع يروح يحج. يأتي بالأحكام على نسق ونهج ونحو القضية الحقيقية، بيقول من أو لو حصلت لك الاستطاعة لوجب عليك الحج. هلا هونك بيبحثوا بالفروق الدقيقة بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. بس عم أقول إنه هذا بحث مهم لأنه يأتي تعميق له. ما بعرف إذا أرينا ولا لا، أرينا يمكن يرحمكم الله.
سلنا إحنا بس في عندنا آخر سطرين.
نعم. تقريبا. خلينا إذا بدكم نقرأهم نرجع نقرأ، ما في مشكلة. طيب قوله إذا في شيء مش واضح يا إخوان بلكي منحاول، يعني لأنه هو المطلب معقد فبده يعني بده يمكن أكثر من بيان ويمكن ما كنش قادر وضحه يعني مرات. إنه قوله ولا بد في الموجبة أي في صدق الموجبة، وذلك لأن الحكم في الموجبة هو حكم بثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. هذه تقدم الكلام فيها مفصل شو المثبت له، بيقول أعني الموضوع. فإنما يصدق هذا الحكم إذا كان الموضوع محققا موجودا. الأوان إما في الخارج إن كان الحكم بثبوت المحمول له هناك، أو في الذهن كذلك. هناك يعني وين؟ إما في الخارج يعني الموضوع محقق في الخارج إن كان الحكم بثبوت المحمول له في الخارج، أو في الذهن كذلك يعني إن كان الحكم بثبوت المحمول له في الذهن
موجود.
طيب إنه الموضوع الذهني أو الموضوع يجب أن يحمل عليه محمول من سنخه، كل موضوعان فإنما يتصف بأوصافان من سنخه مشابهة له. ما فيك تجي والله تقول لهذا الأمر الخارجي إنه موصوف بأمر ذهني، هو في عيني إنه خارجي لا يتصف إلا بكونه خارجيا وبالأوصاف الخارجية، الأوصاف الذهنية لا يتصف بها. كذلك الأمر الذهني في عيني أنه ذهني ومن منظار أنه ذهني لا يتصف بالأوصاف الخارجية، وإن كان هذا بالفلسفة يأتي تعميق له أيضا. بالفلسفة بيقولوا أصلا عالم الذهن هو واحد من تجليات عالم الخارج. عالم الذهن نفسه اللي بنقول عنه نحن بنقول الذهن والخارج، حتى عالم الذهن هو قسم من عالم الخارج بالمعنى الأعم. لأنه هلا أنت عالم الذهن أمر موجود، هلا أنا إنه تخيلت، أنت تخيلت بابا صنفور، هذا التخيل لبابا صنفور له واقعية أو ليس له واقعية؟ بابا صنفور ما له واقعية بس تخيلك له واقعية. هذه العملية الذهنية التي أجراها الذهن أجراها في الخارج، أجراها في عالم الواقع. عشان هيك بيقولوا الذهن ينقلب بهذا الاعتبار خارجيا بهذا المعنى. مش واقع. هلا انت جيت تصورت، جيت تصورت بابا صنفور، هذا تصور واقعي او غير واقعي؟ نفس التصور، مش الشيء المتصور. الشيء متعلق التصور امرا اعتباريا ذهنيا، بس نفس التصور اليس هو عمليه من فعلا من افعال النفس؟ والنفس موجود خارجي ففعلها خارجي. بهالبيان نعم خارجا هلا انت هلا يعني هلا كيف بدي اقول لك مثلا البدن من افعاله، البدن موجود خارجيا او موجود وهميا ذهنيا؟ موجود خارجيا، افعاله ليست افعالا خارجيه، يرفع ايده يضرب كذا. النفس كذلك موجود خارجيا بلا شك ولا ريب. بالفلسفه الخارج يعني الواقع، كل ما ليس خارجيا ليس واقعيا. كل ما ليس خارجيا ليس واقعيا، هذا المعنى الأعم للخارج. طيب النفس أمر واقعي وفعالها واقعية أيضا، تخيلها حبها بغضها أفعالها الأفعال النفسانية الجوانحية كلها أفعال لموجود خارجيا فتكون أفعال.
القضية الذهنية بقوله محققة بكون أفرادها محققة فعلا في الذهن، ما هذا مش
محققة فعلا في الأسهم. ما هن أنا شو يعني أنا بالبيان اللي قلته هلا إنه بس عم بلفت النظر، لأنه هي فكرة واضحة بتخطر مرات على الذهن إنه الخارج له معنيان، معنى أعم ومعنى أخص. الخارج بالمعنى الأخص وما يقابل ما يقابل الذهن. الخارج بالمعنى الأعم يكون العالم الذهن جزءا منه.
خارج من الأخص.
الخارج بمعنى الواقعي. هم عم نحكي عن الخارج بمعنى الواقعية وعالم الأعيان وعالم الموجودات بشكل عام. عم نحكي عن الخارج بمعنى ما يقابل الذهن، يعني كل ما ليس ذهنيا، سواء كان الأمر الذهني واقعيا، يعني بغض النظر عن كون الأمر الذهني واقعيا أو غير واقعي.
طيب
لا يقع مقابله الذهن، يقع مقابله العدم، يعني الوجود هو بمعنى الوجود، بمعنى مطلق الكون، مطلق الوجود.
حتى مثلا عالم برزخ ما يعتبر من عالم الخارج إذا النفس راحت لهذيك
وياه. أكيد طبعا بلا شك ولا ريب.
إذا عايشة بتصير.
نعم.
عايشة.
عايشة. طيب. ثم القضايا الحملية المعتبرة في العلوم باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة أقسامين. طيب هلا بس في ملاحظة مهمة هون، إنه هذه القضايا الثلاث كيف يعرف صدقها من كذبها؟ أما القضية الخارجية فلا شك ولا ريب في أن معرفة صدقها من كذبها يكون بالرجوع إلى الخارج، إذ المصداق خارجيا محقق فعلا، فيمكن الاطلاع على حاله وأنه يحمل عليه هذا الموضوع أو يسلب عنه. فإذا صدقها أو كذبها بمطابقتها لواقعها، واقع القضية الخارجية ما هو؟ الخارج، يعني موطن تحقق موضوعها. في القضية الذهنية صدقها أو كذبها لا يعرف بالرجوع إلى الخارج، لأن موضوعها ليس خارجيا وإنما موضوعها ذهنيان، فواقع القضية الذهنية هو أفق الذهن. فإذا أردت أن تجد مطابقها فعليك بالرجوع إلى الذهن، فإن وجدت مطابقا لها هناك قلت فهي مطابقة لواقعها فهي صادقة. في القضية الحقيقية واقعها عالم الفرض والتقدير، لأن الموضوع بحسب الفراغ أخذ مقدرا. ما فيك والله تيجي تقول بابا صنفور بفتش هذا هون بالغرفة، بفتش برا مثلا، بابا صنفور مش موجود هون فإذا لا وجود له. هو أصلا نحن إنما فرضنا له وجودان في عالم الخيال، فلذلك إذا أردت أن تعرف أنه موجود هناك أو لا، أو أنه موجود أو لا، وأن القضية صادقة أو لا، عليك بالرجوع إلى عالمه. يعني هلأ اللي بدو يقول لك مثلا أنه باب الصنفور بيلبس طاقية بيضة، كيف بتكذبه؟ لا تكذبه بالنظر إلى الخارج، وإنما بترجع للرسوم بتقول له لا والله بيلبس طاقية حمراء. يعني متقدمة رتبة عليها، أكثر واقعية منها. نعم بهذا المعنى. طيب فإذا اتضح بذلك أن كل قضيتان لها واقع يخصه، أن كل واحدة من القضايا لها واقع يناسبها. خليني بس كفي الفكر. هذا المعنى الأعم للواقع هو اللي بيعبروا عنه في نفس الأمر والواقع، حتى ما يجي يقولوا صدق القضية باعتبار مطابقتها للخارج إن كانت خارجية، وللذهن إن كانت ذهنية، ولعالم الفرض والتقدير إن كانت حقيقية، بيجمعون بكلمة واحدة مختصرة بيقولوا صدق القضية أو كذبها يعرف بمطابقتها أو لا مطابقتها لنفس الأمر والواقع. شو يعني لنفس الأمر والواقع؟ يعني للواقع الذي هي تنتمي إليه. بس الآن ما إلى معنى تاني.
يعني
هذا هو المعنى اللي بيقبله السيد العلامة الطباطبائي في الفلسفة، أنه بمعنى الواقع الأعم اللي هو قد يكون ذهنيا في بعض القضايا، فرضيا في بعض القضايا، خارجيا في قضايا أخرى وهكذا. لأن عندما نقول مطابقة لنفس الأمر والواقع يعني في واقعها الخاص بها الذي هو نفسها، الذي نجدها نفس بنفسها فيه، نقول هي صادقة أو هي كاذب. وهذا معنى واضح. هلا يمكن العبارات شوي قد تعقد المطلب. نعم في شيء بعد؟
مثلا قضية كل ماء طاهر هي شرعية إنها هي على سبيل القضية الحقيقية.
نعم.
إذا أنا بدي أعرف إنه ماء طاهر بيكون واقعها هي الشريعة اللي شرعها.
برجع لعالم الفرض الشرعي والتقدير الشرعي لها، هو عالم التشريع، برجع للشريعة الإلهية أرى هل حكم الشارع فعلا بالطهارة على الماء أو لم يحكم عليه. نعم.
بس أنا ما فينا أخذها.
إذن هذا المعنى البسيط هو معنى عرفي، يعني نحن مرات نجي نتعقد إنه شو يعني في نفس الأمر والواقع، شو اللي اخترعوا لنا إياه ولا شيء، وبس عبارة عن مصطلح بعقد المطلب. وهذه مشكلة بنواجهها بالفلسفة وبالمنطق، نواجهها كثيرا خاصة بالفلسفة. بكرة بس توصل للفلسفة يعني بس نص أول ما نبلش بالفلسفة بتحس إنه عم تقرأ لاتيني مسماري، بس هي بالحقيقة مطالب، وهذا الشيء اللي بيخلي الواحد ينفر منها، اللي بيخلي الشيء الواحد يهرب من المطالب الفلسفية يقول إنها معقدة أو خيالية أو طرف فكري، ولا هي كثير من مطالبها، كثير من بعض المطالب هيك طرف فكري، بس كثير من مطالبها مطالب يمكن إدراكها بالوجدان، يمكن معايشتها معايشة عملية فعلية، غاية الأمر المصطلحات تعقد المطلب.
نعم. أنت يصبح تعبر على أصلاً بدك تعبر على شيء الوجدان صعب يعني.
نعم بس لا هني عندهم مشكلة بالفلسفة والعرفان سلكوا مسلك التعقيد كأنه كان يعني من يتتبع يلاحظ أنه منهج متعمد، منهج التعقيد منهج متعمد هنا حتى لا يرد، بعضهم بيعلل هيك يعني حتى لا يرد هذا الباب كل أحد، حتى لا يكون الباب مفتوحا لكل أحد متعمد. بس طبعا هذا مش نشر العلم، لأنه مثلاً لما يجي صدر المتألهين ويقول بوحدة الوجود ويضل واحد لحقه مش عارف شو 20 سنة بده يشخطه كرمال هو بيقول بوحدة الوجود، بتقول إنه المسألة مش شو اسمه، هي مطالب في بعض المطالب يعني لا تستطيع كل العقول أن تدركها، لذلك كان لابد من إغلاق هذا الباب. لا قداش هي دقيقة، قداش هي مطلوبة ما بعرف يعني. على كل حال على القليلة بس هو من المشكلة وين بالفلسفة، مثلا تيجي انت بدك تدرس انه والله انه عم تقرا البداية او النهاية بيقولوا لك ما لا ما رح يجي معنا اعمق بالاصفار، يعني شو بعمل هلا بهالحالة؟ يعني المطلوب انه على الاقل للدارسين انه شوية توضيح للمطلوب وكيف ما كان. طيب اذا لان الحكم فيها اما على الموضوع الموجود في الخارج محققا نحو كل إنسان حيوان، بمعنى أن كل إنسان موجود في الخارج حيوان في الخارج، هناك يتصف بأنه حيوان، وإما على الموضوع الموجود في وهذا الموجود المقدر إنما اعتبروه في الأفراد الممكنة لا الممتنع. يعني في الحقيقة هذا الاستدراك استدراك لسنا بحاجة إليه، أنت عم بتقول عن أفراد عن أفراد يمكن تقدير وجودها، الممتنع لا يمكن تقدير وجوده، نحن ما عم نحكي عن مجرد الفرض ولو من باب فرض المحال، نحكي عن الفرض بمعنى تجويز العقل كأفراد لا شيء وشريك الباري تعالى، هذا مثال للممتنعات. وإما على الموضوع الموجود في الذهن كقولنا شريك الباري ممتنع، فإن شريك الباري يمكن أو يمكن أن يكون له وجود في الذهن، بمعنى أنه كل ما كله طبعا هذه هون لازم تنكتب كلمتان هون مش كلمة واحدة ما مش زائدة هون، كل ما يوجد في العقل هون ما اسم موصول
كل
ما ما عندي غلطة أو أنه طيب أنه كل ما يوجد في العقل ويفرضه العقل شريك الباري فهو موصوف في الذهن بالامتناع في الخارج، يعني يمتنع وجوده خارجا،
الحمل هو الامتناع في الخارج.
نعم. وهذا إنما اعتبروه في الموضوعات التي ليست لها أفراد ممكنة التحقق في الخارج، كأنه حصروا هلأ ما بعرف هذا ما إلى وجه يعني إلا أنه أن يقال بأن القضية الذهنية الاصطلاح خصها بذلك، إنه عم بيقول القضية الذهنية ليست إلا القضية التي يكون موضوعها من قبيل الموضوعات التي لا يمكن أن يتحقق لها فردا خارجيا. بس ما المشكلة وين؟ إنه في القضايا الذهنية قد لا يكون المحمول هو الامتناع. لذلك يعني
الإنسان حيوان بمعنى أنه الإنسان مفهوم.
نعم. فلذلك يمكن أن يقال الإنسان حيوان بمعنى أنه ما يفرضه ما يوجد في الذهن ويسميه العقل إنساناً فهو حيوان في الذهن أيضاً.
بس يمكن فهو
من خارج. على كل حال مش مسألة كتير مهمة. طيب.
رأي السيد كمان قضايا قضايا شرعية قضايا خارجية على تبنى.
كيف؟
قضايا شرعية.
هو تعريف غار
قضايا خارجية.
ما هو أصلاً المعنى الأصولي للقضية الحقيقية يختلف عن المعنى الأصولي والخارجية يختلف عن المعنى المنطقي، فأصلاً ما في داعي كان بس كنت عم نبه انه مهم البحث التركيز عليه لانه بعدين بيجي ابحاث تفصيليه حب. طيب هلا عم بيقول ما هي القضيه المعدوله وما هي القضيه المحصله. باختصار ما في شيء يعني. نحن نعرف عاده ان القضيه السالبه يوجد فيها اداه السلب. اداه السلب هذه ان جعلت خارج حيز الموضوع وخارج حيز المحمول فنسمي القضية حينئذ بالقضية السالبة. نقول إن السلبة لم يدخل لا على الموضوع ولا على المحمول، فكل من الموضوع والمحمول في حد نفسه لم يدخل عليه سلبا، وإنما دخل السلب على مجموع القضية، فالقضية هي السالبة. أما كل واحد من الموضوع والمحمول فإنه لم يدخل عليه سلب، فلا زال يحمل معناه الإيجابي المحصل. لكن قد نجري عملية ما ندخل من خلالها أداة السلب إلى حيز الموضوع أو إلى حيز المحمول أو إلى كليهما، طبعا بأن نجعل أداة السلب، يعني بأن لا نجعل أداة السلب داخلة على القضية ككل، بل نجعلها داخلة على الموضوع بنفسه أو على وجزءا من الموضوع، أو نجعلها داخلة على المحمول بنفسه وجزءا من المحمول. مثلا مرة بتقول زيد ليس قائما أو ليس زيد قائما، يلاحظ هنا أن ليس دخلت على مجموع زيد قائما، فهنا يقال للقضية القضية السالبة. مرة لا، هذه أداة السلب هذه لا نريد أن نجعلها داخلة على القضية ككل، بل نريد أن نجعلها جزءا من المحمول أو جزءا من الموضوع، أو بتعبيره هو جزءا من جزء القضية. فنقول مثلا زيد لا قائم، فهنا في هذه الحالة يلاحظ أن أداة السلب لم تدخل على المجموع من الموضوع والمحمول، لم تدخل على النسبة بين الموضوع والمحمول، وإنما دخلت على المحمول فقط، فصار الموضوع عبارة عن زيد والمحمول عبارة عن اللا قائم. فأنت في حقيقة الأمر لم تسلب شيئا عن زيد، وإنما نسبت إليه اللا قائم. إذا كان السلب جزءا من أحد جزئي القضية، إذا كان جزءا من الموضوع أو المحمول، تسمى القضية بالقضية المعدولة. إذا لم يكن كذلك بل كان داخلا على القضية ككل، أو لم يكن هناك سلب أصلا، فإن القضية حينئذ تسمى بالقضية المحصلة. إذن القضية المحصلة هي القضية التي لم يجعل السلب جزءا لموضوعها ولا لمحمولها، لم يجعل السلب جزءا لموضوعها ولا لمحمولها، سواء كان فيها سلب أصلا أم لم يكن. القضية المعدولة هي القضية التي جعلت أداة السلب جزءا من موضوعها او من محمولها او من كليهما طبعا. مره
سلب الحمل ومره حمل السلب.
نعم. فاذا فتسمى القضيه حينئذ بالقضيه المحموله. ما في مطلب جديد هون، بس يعني بالمتن اللي ذكره ما في مطلب جديد، بس هون في ابحاث مهمه. نعم. في ابحاث حلوه ومهمه لها فائده عمليه ايضا. مثل اللي بيدرس مختصر المعاني مثلا يمكن له ان يطبق بعض هذه الثمرات. هناك بيبحثوا انه ما الفرق مثلا بين الموجبة المعدولة المحمول وبين السالبة المحصلة، ما هي النسبة بينهما. وفي بعض الأمثلة تظهر فيها، يعني مثلا ما هي النسبة بين قولك ليس زيد كاتبا وبين قولك زيد لا كاتب، هل كلما صدقت إحدى القضيتين يلزم أن تصدق الأخرى أو لا، فيبحث عن النسبة بين القضايا. ففي بحث ثاني انه ما الفرق بين السالبة؟ أكيد طبعاً ما راح تأخذ بلاغة، بس أنت راح تنحر من البلاغة. لا في بلاغة، مش عم نمزح، بس إنه على كل حال. فإذا هلا هذا المقدار هو المقدار الذي قرناه عند الشيخ المضافر. من شاء التوسع فليراجع المطولة. عادة تعارف المناطق على أن ليس أداة سلب حتى لو وجدت في وسط الكلمة، لأن ليس عادة بأصل دخولها اللغوي بحاجة إلى معمولين بحاجة إلى الاسم والخبر. فلذلك يقولون ليس أدوات السلب التي تجعل جزءا عادة هي أدوات السلب التي يمكن دخولها على المفرد مثل لا مثل
هذا بقدر اسم
هني صح بقدر اسم النحاة بس إن المناطق بيقول لك إنه ليس بحاجة إلى طرفين فهي في الحق أصلا تقدير الاسم هو مسألة يعني نحوية اصطلاحية ولا هو بالمنطق بيقول لك إنه هلا أنت في زيد ليس زيد ليس قائما نفيت القيام عن زيد مش حملت على زيد عدم القيام ناحية المدلول هكذا طيب بيقول هو بيقول التفتازاني في المتن وقد يجعل حرف السلبي جزءا من جزء منها فتسمى معدولة وإلا فمحصلة يعني فهي محصلة قوله حرف السلب كلا وليس هون ذكر ليس بس عادة أنا حسب ما شفت يعني المتعارف أن ليس لا تعتبر من الأدوات التي يتحقق بها العدول كلا وليس وغيرهما مما يشاركهما في معنى السلب قوله من جزء منها هي قال قد يجعل حرف السلب جزءا من جزء منها يعني من جزء من القضية اللي هو الموضوع أو المحمول إما من الموضوع فقط أو من المحمول فقط إذا من الموضوع فقط فمعدولة الموضوع إذا من المحمول فقط فمعدولة المحمول إذا من كليهما فمعدولة الطرفين وإن كان عندهم إذا بتلاحظوا كمان هذا بحث تاني لا اعتبار إلا بالمعدولة المحمول أما المعدولة الموضوع ما بيركزوا عليها العدول يعتبر في جانب المحمول
لا إنسان هو حيوان
إيه مثل لا إنسان حيوانه هذه ما بيعتبر يعني ما بيعتبروها عادة التركيز كله في مباحث المنطق على المعدولة المحمول سواء كانت معدولة الطرف الآخر أيضا أم لا المهم أن يكون في القضية عدول في المحمول أو لا لأنه بيقولوا إذا حدث العدول في الموضوع لا يوجد فارق جوهري حينئذ بين القضية المحصلة والقضية المعدولة بخلاف ما لو حصل العدول في المحمول فهلأ من شاء التوسع فليراجع فالقضية على الأول تسمى معدولة الموضوع وعلى الثاني تسمى معدولة المحمول وعلى الثالث معدولة الطرف قوله معدولة ليش سميت معدولة وجه التسمية لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبة الحرف تدل على معاني نسبية الحروف تدل على معاني نسبية فتدخل على النسبة لا على مفردين فإذا استعمل لا في هذا المعنى كان معدولا عن معناه الأصلي فسميت القضية التي هذا الحرف جزء من جزئها سميت معدولة تسمية للكل باسم جزئه والقضية التي لا يكون حرف السلب جزءا من طرفيها تسمى محصلة هلا يا اخوان رح ندخل انه عم بيقول لك هيك انه بالاصل حرف السلب معد لاي شيء موضوع لاي شيء ليدخل على النسبه ليسلب النسبه صحيح فانت في حاله العدول ماذا فعلت به جردته من النسبه وادخلته على مفرد إن هذا عدول به عن وضعه الاصلي الى وضع اخر بس هيك فهو بالاصل الذي عدلت به حرف السلب مش القضية القضية لم تعدل بها بس لأن القضية احتوت على حرف السلب المعدول به سميت معدولة من باب تسمية الشيء باسم جزئه
سميت العدول نسبته للموضوع المحمول فالمعدول هو موضوع العدول مش الحرف
ممكن أيضا يكون هذا وجه تسمية إنه ممكن هذا كمان يعني يكون إنه تقول الأصل مثلا الحمل أو الحمل على المعاني المحصلة المعاني الإيجابية مثلا فلما عدلت به عن حالة الإيجاب إلى العدم ممكن هلا وجه التسمية مش كتير مهم يعني هو بس إنه يكتفى من بيقولوا يكتفى في التسمية بأدنى مناسبة عشان هيك أي وجه يمكن ما يعجبك كده الوجه جيب وجه تاني يعني.